أنه لا بد من الترتيب. وإدخال الممسوح بين المغسولات والفصل بين الأنواع بعضها من بعض بنوع آخر يدل على أن الترتيب لا بد منه، وإلا فإن قاعدة الكلام والعادة فيه عند العرب أن تضم الأنواع بعضها إلى بعض، فالمغسولات تذكر جميعا والممسوحات جميعا. فلما أدخل الممسوح بين المغسولات وهو نوع آخر غير المغسولات دل ذلك على أنه لا بد من الترتيب، وإلا لما فصل بين الأنواع التي تغسل. وهذا الاستدلال واضح جدا من الآية الكريمة. وعلى هذا فإذا توضأ الإنسان منكسا، إذا توضأ منكسا يعني بدأ بالرجلين ثم بالرأس ثم باليدين ثم بالوجه، إن كان متلاعبا فإنه لا يصح لا وجهه ولا غيره، ويؤدب على هذا الفعل، يؤدب على هذا الفعل ولا يصح منه. وإن كان ناسيا أو جاهلا صح منه غسل الوجه فقط ثم يغسل ما بعده. وإنما فصلنا هذا التفصيل لأن الأول المتلاعب اللي يعرف أن الواجب الترتيب ثم يعكس عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردود كله أوله وآخره. وكما قلت ينبغي أن يؤدب هذا لأنه متلاعب بآيات الله عز وجل، فهو كما لو بدأ بالصلاة فسجد ثم قام فركع. أما إذا كان جاهلا كما رأيت إنسان يتوضأ حتى يتبارك له وإذا هو يغسل الرجلين ثم يمسح الرأس ثم يغسل اليدين ثم يغسل الوجه، فهذا جاهل، تأتي إليه وتقول له هذا غلط، لكن الآن كمل وضوءك فاغسل اليدين وامسح الرأس واغسل رجليه. وكذلك لو نسى الإنسان فعكس فبدأ بغسل يديه قبل وجهه، فإننا نقول له الوجه الآن صح ولكن تعيد غسل اليدين لأنك غسلتها في غير موضعها. وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الترتيب، هل هو شرط أو أنه واجب يسقط بالسهو؟ فمنهم من يقول إنه شرط ولا يسقط بالسهو حتى لو سهى الإنسان فإن الواجب عليه أن يرتب، ومنهم من قال إنه واجب ويسقط بالنسيان أو بالجهل. ولكن ينبغي أن يقال إذا أمكن تدارك الأمر، إذا أمكن تدارك الأمر بأن توضأ الإنسان وجاء يسألنا مثلا، أو توضأ ناسيا منكسا ثم ذكر، فهذا ينبغي أن يعيد الوضوء، نأمره بالإعادة مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يحسن الصلاة أمره أن يعيدها ولم يأمره بإعادة ما سبق. أما إذا كان أمر قد فات وصلى وانتهى الإنسان فإنه ينبغي أن يتسامح فيه بالجهل والنسيان. نعم. الفروع عندهم في باب الوضوء بمنزلة الأركان عندهم في باب الصلاة، لأنها التي تتكون من العبادة. ما بس الشروط، الشروط مثل الترتيب والموالاة، هذه شروط. لكن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذه عندهم فروض، لأنها وهي بمزاج أركان عندهم. أما مزاج الموالاة ومسألة الترتيب فبعضهم يقولها من الفروض وبعضهم يقولها من الشروط، إنها شرط لأنها لا تدخل في ماهية العبادة. والتعبير الخلف لفظي في هذه المسألة إلا في الواجب، الواجب يرون أنه يسقط بالسهو كالتسمية.
نعم. يعني
في الآية قراءة ثانية سيد قراءة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، القراءة الثانية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم، وهذه القراءة هي المعروفة في المصحف الآن، أرجلكم بالنصب معطوفة على وجوهكم، يصل وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. والقراءة الثانية بالجر، القراءة الثانية بالجر، واختلف الناس في الجواب عنه، فقيل إنه جر من أجل المجاورة، جر من أجل المجاورة، وإلا فمحله النصب، لكن جر لفظا لمجاورته المجرور برؤوسكم وأرجلكم. وقالوا إن هذا كقول العرب هذا جحر ضب خرب بكسر الباء، وخرب به صفة للغض، صفة إيش؟ للجحر. فكان مقتضى اللغة والقواعد العربية أن يقال هذا جحر ضب خرب، لأن صفة للجحر وليس صفة للضب، لكن جر على سبيل المجاورة، فهذا أيضا على سبيل المجاورة. وقال بعضهم وهو الأصح أن الجر هنا أصلي مو للمجاورة، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم أيضا، وامسحوا بأرجلكم، ولكنه عبر بالنصب تارة وبالجر تارة أخرى، لأن للرجل حالين، حالا تكون مكشوفة ففرضها الغسل، وعلى هذا قراءة النصب وأرجو لكم، وحالا تكون مستورة بالخفين وفرضها المس، وعلى هذا قراءة وأرجو لكم. فيكون في الآية الكريمة إشارة إلى الحالين التي تكون عليهما الرجل، وهذا من بلاغة القرآن، وهذا القول متعين لأنه تفسره السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يمسح برجليه إذا كانت مستورة بالخف، ويغسلها إذا كانت غير مستورة، وعلى هذا فالقراءتان تفسرهما السنة. فانتبه يا سيد، فيها قراءتان هنا.
وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد لا يثبت فيه شيء.
أخذين حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء لمن لم يقل بسم الله عند الوضوء. والمراد الوضوء غسل الأعضاء الأربع من الاستنجاء. وهذا الحديث يدل على أن من توضأ ولم يقل بسم الله فوضوءه غير صحيح، لأنه قال لا وضوء له، لا وضوء له، فيقتضي أن تكون التسمية شرطا في الوضوء، لا يصح الوضوء بدونها. وهذا الحديث لو صح لكان الأمر كذلك، لأن عندنا قاعدة سبق أن أشرنا إليها، وهي أن ما نفاه الشرع فإنه يحمل أولا على نفي الوجود، فإن لم يمكن فعلى نفي الصحة، لأن ما لا يصح لا وجود له شرعا، فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال. هذا الحديث لو صح لكان دليلا على نفي الصحة وأن الوضوء لا يصح بدون تسميع. لكن كما سمعتم الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب يعني باب التسمية في الوضوء لا يثبت فيه شيء، فالحديث إذن ضعيف. وإذا كان ضعيفا فإنه لا ينبغي أن نبطل العبادة به. يعني رجل جاء يسأل يقول ما أنا توضأت بدون تسمية فهل وضوء صحيح؟ لا ينبغي أن نقول لا، والحديث الذي يدل على اشتراط التسمية الحديث ضعيف، لأن هذا أمر صعب. صحيح قبل أن يتوضأ نقول سم الله، سم الله عز وجل، أما بعد أن يتوضأ بدون تسمية فإنه لا يمكن أن نجبره أو أن نلزمه بأن يعيد الوضوء بناء على هذا الحديث الضعيف. ولهذا ذهب الإمام الموفق رحمه الله في عمدته عمدة الفقه إلى أن التسمية على الوضوء سنة وليست بواجبة، وهذا أقرب، وأن الإنسان إذا سمى على الوضوء فهو أفضل بلا شك، وإن لم يسمي فإنه لا شيء عليه. ويدل على ذلك الأحاديث الكثيرة في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيها أنه كان يسمي. حتى عثمان بن عفان رضي الله عنه وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم للناس أمامهم يعلمهم القول والفعل، ومع ذلك ما سمى. وهذا يدل على أن التسمية في الوضوء ليست بواجبة ولكنها أكمل وأفضل، فإن سمى فلا بأس وإن لم يسمي فوضوءه صحيح. ولكن كثيرا ما يسأل الناس عما إذا كان يتوضأ في محل لا تنبغي فيه التسمية كالمراحيض، نقول تسمي الله تعالى بقلبه كما نص الإمام أحمد رحمه الله في من سمع المؤذن وهو على حاجته، يعني يبول أو يتغوط، قال يجيب بقلبه، يعني ولا يسمى الله في هذه الحال، فهذا نقول له سمي الله بقلبك وتوضأ. وفي هذا الحديث وفي غيره أيضا من الحديث ومن الأمور الشرعية دليل على فضيلة ذكر الله عز وجل باسمه، وأن له تأثيرا في تصحيح العبادات، وهو كذلك. فالذبيحة مثلا إذا ذبحت ولم تسم الله عليها ما صحت ولا حلت، لأن الله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهانا أن نذكر أن نأكل ما لم يسمى الله عليه، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا قال قائل لو نسي الإنسان ما سمى، نسي ما سمى، تحل الذبيحة؟ قلنا لا، ما تحل الذبيحة ولو نسي، لأن التسمية شرط، والله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأطلق كل ما لم يذكر اسم الله عليه ولو كان الذي ذبح ناسيا ما نأكل. فإذا قال قائل ما جوابكم عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ قلنا نعم هذا صحيح، فالفعل الصادر عن نسيان لا مؤاخذة فيه، فأنت لو أكلت من شيء لم يذكر اسم الله عليه ناسيا لم تؤاخذ بذلك، وهذا الذي ذبح ولم يذكر اسم الله عليه ناسيا لا يؤاخذ بذبحه. فالكلام على الفعل الصادر عن نسيان أو جهل. أما رجل جاء وأراد أن يتعمد عمدا أن يأكل مما يذكر اسم الله عليه فهذا لا يجوز. وفي قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر، ما هذه عامة من أسماء الموصول، فيشمل كل شيء لم ينكر اسم الله عليه ولو كان الذابح معذورا. وأما حمل بعض أهل العلم هذه الآية على الميتة التي تموت حتف أنفها فهذا فيه نظر، لأن الآية عامة، والله ما قال ولا تأكلوا الميتة، وتحريم الميتة منصوص عليه في آية أخرى حرمت عليكم الميتة، بل قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك من حمل الآية على أن المراد لا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله عليه، من معنى الآية ولا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله عليه، فهذا أيضا صرف لها عن ظاهرها بلا دليل. وما ذكر اسم غير الله عليه موجود أيضا منصوص عليه في قوله تعالى وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به. ثم إن هذا الذي تدل عليه الآية قد نصت عليه السنة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. فقول عليه الصلاة والسلام وذكر اسم الله عليه عطفا على قوله ما أنهر الدم، وإذا كان إنهار الدم شرطا فالتسمية أيضا شرط. وإذا كان الرجل لو ذبح الذبيحة ولم ينهر الدم نسيانا لا تحل ذبيحته، فكذلك إذا ذبحها ولم يسمي الله تعالى عليها نسيانا فإنها لا تحل، فإنها لا تحل. وهذا الذي قررناه في الحقيقة وهو عموم هذا الحكم للذبائح كلها وحتى الصيد هو الصحيح. والمشهور من مذهب الحنابلة أن الذبيحة إذا نسيت أن تذكر اسم الله عليها فهي حلال، والصيد إذا نسيت أن تذكر اسم الله عليه فهو حرام، فهو حرام. مع أن الحديث الذي استدلوا به في الصيد إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فقل نظير قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، فإن ما أنهر الدم ما شرطية، وإذا أرسلت كلبك سهمك إذا شرطية، فلا فرق بينهما. ومن حيث المعنى نقول إذا كان الإنسان لا يعذر بترك التسمية ناسيا في الصيد فعدم عذره في الذبيحة من باب أولى، من باب أولى، لأن الصيد يأتي الإنسان وهو في شفقة عظيمة عليه، فتجد يسرع في التجهز لصيده ومع السرعة تغيب عن التسمية. أما الذبح فإنه يأتي على تؤدة وعلى سكينة، والنسيان فيه بعيد، فالنسيان في الصيد أقرب منه في الذبح. فإذا لم يعف عن التسمية في الصيد فإن عدم العفو عنها في الذبيحة من باب أول. وهذا الذي قررناه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قرره وأيده. وإن كان بعض أهل العلم قد حكى الإجماع على حل الذبيحة إذا نسي التسمية عليها كما حكى ابن جرير رحمه الله، لكن ابن جرير له رأي خاص في مسألة الإجماع، وهو أنه لا يعتد بخلاف الرجل والرجلين، ولا فالخلاف ثابت عن السلف بلا شك أنه ثابت في متروك التسمية سهوا. فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وهو ظاهر الأدلة. فإذا قال قائل إذا حرمتم الذبيحة التي لم يسمى الله عليها نسيانا معنى ذلك أن الأجواء ستمتلئ بالجيف، معنى ذلك أن الأجواء تمتلئ بالجيف، كل من نسي قلنا تسحب الذبيحة للكلاب ثم فيه إضاعة ماء. قلنا هذا في الحقيقة اعتراض على ما دل عليه الشرع، ثم هو ليس بلازم أيضا، لأننا إذا حرمنا هذا الرجل من هذه الذبيحة مرة واحدة يعود مرة ثانية فينسى؟ ها؟ لا، لن يعود، ما يمكن ينسى، لا سيما إن كانت ذبيحة بعيرا فإن هذه ستقع في قلبه حفرة ولا يمكن أن ينسى أبدا التسمية، يمكن سمع 10 مرات قبل الذبيحة. لكن إذا قلنا ما يخالف إذا نسيت فكل، كثر النسيان في نفسه. وهذا الاعتراض في الحقيقة يشبه اعتراض من قالوا إنكم إذا قطعتم يد السارق بالسرقة صار نصف الشعب أقطع. هذا خطأ عظيم، أولا أنه معارض لأحكام الشرع، وثانيا أني أذم أنك إذا قطعت يد سارق انتهى من السراق 10 أو 100 أو أكثر، لكن إذا لم تقطع صحيح يكون نصف الشعب سراقا، أما إذا قطعت ما يكون نصف الشعب سراقا. نعم. فالحاصل أن ما دلت عليه الشريعة فهو عين الصواب، والاحتمالات التي يريدها الإنسان في بادئ الأمر لو أنه فكر لوجد أن ما دل عليه الشرع هو الموافق وهو الحق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجاء.
قرأنا هذا، قرأنا من بعده.
وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الذي أخذه
رأسه. قرأنا طلحة.
وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الوضوء لا بد فيه من المضمضة والاستنشاق، وله 3 صفات. الصفة الأولى أن يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيتمضمض 3 منفردات ويستنشق 3 منفردات، وعليه يدل هذا الحديث، وإن كان ضعيفا. الثاني أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في 3 غرفات، في 3 غرفات، فيغترف بيده غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق، وهذا هو ظاهر ما سبق في أن الرسول عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق 3 بـ3 غرفات، 3 بـ3 غرفات، فإن ظاهره أن الغرفات لكل من المضمضة والاستنشاق. الصفة الثالثة ذكرها بعض أهل العلم أنه يتمضمض من كف واحد 3 مرات ويستنشق 3 مرات من كف واحد، وهذه ضعيفة، وهي في الحقيقة متعذرة أو متعسرة، أن يبقى الماء بيدك حتى تستنشق وتتمضمض منه 3 مرات استنشاقا واستنثارا استنشاقا ومضمضة، فهذا بعيد. وأقرب ما في ذلك القول الوسط، أن تتمضمض وتستنشق 3 مرات بـ3 غرفات، فيكون الغرفة الواحدة تمضمض منها وتستنشق مرة، ثم الثانية تمضمض منها وتستنشق ثانية، ثم الثالثة تتمضمض وتستنشق منها مرة ثالثة، ولو فصلت فلا حرج. نعم.
وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر 3، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده تمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك 3. متفق عليه.
وهذا القول، وهذا الذي دل عليه حديث علي وحديث عبد الله بن زيد، هو الوسط، وهو الذي يمكن أن يكون، وهو أقرب ما يستعمله الإنسان. ولكن مع هذا لو استنشق وتمضمض كل واحد عليه انفراد فلا حرج في هذا.
قول من كف واحد
يعني ما يجب على ثلاثة من كف واحد يعني معناه إن الكف للمضمضة والاستنشاق هذا المعنى.
وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي.
هذا الحديث يدل على أمرين، أحدهما أنه يجب على الإنسان في الوضوء أن يشمل بالطهارة جميع أعضاء الوضوء، ما يترك شيئا ولو قليلا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فأمره أن يرجع ويحسن الوضوء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض أصحابه لم يصب أقدامهم الماء فقال صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. ففي هذا دليل على أنه يجب أن يستوعب الإنسان أعضاء الطهارة بالماء ولا يترك شيئا لا قليلا ولا كثيرا. وأخذ منه أهل العلم أنه يجب إزالة ما يمنع وصول الماء، مثل لو كان على يدك أو على قدمك شيء يمنع وصول الماء مثل البوية والعلق والعجين والجص وما أشبهه فإنه يجب عليك إزالته، لأنه إذا لم تزل صار ما تحته لم يصبه الماء. ومن هنا نعرف أن ما تفعله النساء من استعمال المناكير، المناكير شيء يجعل في الأظفار تتجمل به النساء، أنه لا يجوز للمرأة أن تضعه على يدها وهي تصلي، أما إذا كانت حائضا فلا حرج، لكن إذا كانت تصلي فإنه لا يجوز لها أن تضعه على يده. لماذا؟ لأنه يمنع وصول الماء. وقد شاع عند بعض النساء أن هذه المناكير تأخذ حكم الخفين، وأن المرأة إذا لبستها على طهارة جاز لها أن تبقيها، وهذا غلط، هذا غلط، سواء كان ذلك بفتوى أحد من الناس أو ظن منهن، فإن هذا لا يساوي أبدا الخفين، لأن الخفين تدعو الحاجة إلى لبسهما، فالرجل محتاجة إلى ذلك. ثم إن الخفين يعم فيها المسح، يعم جميع العضو، أما هذه فإنها عضو واحد. ثم إن اليدين كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تستر في القفازين، ومع ذلك ما ورد أنها تمسح، فعليه نقول هذا خطأ، ويجب على طلبة العلم أن ينبهوا النساء في هذه المسألة، وأن لبس المناكير يمنع وصول الماء، فلا يجوز للمرأة أن تلبسها وهي تصلي. ويستفاد من هذا الحديث أيضا فائدة ثانية، وهي وجوب الموالاة في الوضوء. وجوب الموالاة في الوضوء استدل به بعض أهل العلم لأن في بعض ألفاظه ارجع فأعد وضوءك، فأمره بإعادة الوضوء، فعلى هذا يكون في الحديث دليل على اشتراط الموالاة في الوضوء. وما هي الموالاة؟ الموالاة أن لا يفرق الأعضاء بعضها عن بعض في التطهير، فمثل يغسل الساعة الواحدة يغسل وجهه، والساعة الثانية يغسل يديه، والساعة الثالثة يغسل يمسح رأسه، والرابعة يغسل رجليه. هذا لا يجوز، لأنه فرق العبادة، والعبادة هذه وردت متصلا بعضها ببعض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: عليكم بسنتي وهذا من سنته. فعلينا أن نتوضأ كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين وضوئه، وكذلك الخلفاء الراشدون كما فعل عثمان رضي الله عنه. وأخذ بعض العلماء الموالاة من لفظ الآية، قال: إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: فهذه الجملة المعطوفة بعضها على بعض هذه جواب الشرط، وجواب الشرط يكون فوريا. فإذا قلنا غسل الوجه فوري، صار غسل اليدين أيضا فوريا، ومسح الرأس كذلك، ومسح وغسل الرجلين كذلك. وهذا استدلال لا بأس به، أن نقول إن هذه الطهارة بمجموعها وردت جوابا لشرط، وجواب الشرط يكون فوريا بوجود المشروط. وعلى هذا فيجب الموالاة. ومما يدل على ذلك أيضا أن هذه عبادة واحدة، والعبادة الواحدة يجب أن تتوالى أجزاؤها كما قلنا في الصلاة وغيرها. واختلف أهل العلم في الموالاة في الغسل من الجنابة، هل هي شرط أو ليست بشرط؟ فالمشهور من المذهب مذهب الحنابلة أنها ليست بشرط، وأن الإنسان لو اغتسل في الصباح غسل بعض جسمه وأكمله عند الظهر فإن غسله يكون صحيحا وإن كان متفرقا، لأنهم يرون أن الموالاة في الغسل سنة وليست بشرط، والموالاة في الوضوء شرط لصحته. ولكن الصحيح أنه لا، أن الموالاة شرط في الوضوء وفي الغسل، لأن الغسل أيضا طهارة واحدة في عضو واحد، فالجسد كله في الغسل يعتبر عضوا واحدا، فهو أولى باشتراط الموالاة من الوضوء. ثم الموالاة ما معناها؟ يرى بعض أهل العلم أنها لا تتقدر بعمل ولا بحال من الأحوال، وإنما تقدر بالعرف. فإذا قال الناس إن غسل هذا العضو متأخر كثيرا عما قبله بحيث لا ينبني عليه فقد فاتت الموالاة، وإذا قالوا إنه ينبني عليه فإنها لا تكون. وقال بعض العلماء إن الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل مع سكون الريح، بزمن معتدل يعني لا حر ولا برد. السبب لأنه مع البرد يتأخر نشوف العضو، ومع الحر يسرع نشوفه، فيعتبر بالزمن المعتدل. وكذلك أيضا لا بد أن يكون الجو غير ذي ريح، لأن كان فيه هواء فإنه ينشف بسرعة. فهذا الموالاة عند بعض أهل العلم، إلا أنهم مع ذلك قالوا لو نشف العضو السابق لأمر يتعلق بالطهارة فإن ذلك لا يضر، مثل رجل بدأ يتوضأ ثم رأى في يده شيئا من البويه، والبويه كما قلنا ما يجب ازالته عند الوضوء، فذهب لاجل ان يزيلها ياتي بالغاز ولا بالمنزين لاجل ان يزيلها وتاخر. قالوا فان هذا لا باس به، لان هذا التاخر لاي شيء؟ لمصلحه تتعلق بطهارته ووضوئه، فلا يضر هذا التفريق. كما لو كان في يده وسخ وجعل يدلكه حتى زال ونشف العضو السابق فإنه لا يضر. نعم. فهذه ذكروا انه يضر اذا كان لتحصيل ماء، لان هذا خارج عن اعضاء الوضوء ما هو باعضاء الطهاره، فاذا وجد الماء استأنف الطهاره من جديد. وفي هذا الحديث دليل على انه يجب على المسلم او على الاقل يشرع للمسلم اذا راى من اخيه تقصيرا في واجب ان ينبهه عليه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى هذه اللمعه امره باعاده الوضوء. فاذا رايت من اخيك قصورا في عباده من العبادات فنبهه عليه. ومن هنا ناخذ انه يجب علينا ان ننبه الصائم اذا وجدناه ياكل قبل الغروب يظن ان الشمس قد غربت، او رايناه ياكل وهو ناسي، نعرف انه صائم ولكنه ياكل ناسيا، فانه يجب علينا ان ننبهه، لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى. العامه يقولون لا تنبه، العلة عندهم قالوا هذا رزق ساقه الله إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أطعمه الله وسقاه، لا تنبه خلوا يأكل ويشرب مدى من الناس ما عليه. لكن الصواب لأنه يجب عليك أن تنبهه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وهو وإن كان معذورا لجهله أو نسيانه لكن أنت غير معذور لعلمك أنه صائم وأنه الآن متلبس بشيء يفسد صومه لولا العذر.
الحديث عن الاعتداء طهارة والدعاء كيف يعني الاعتداء؟
كيف الاعتداء في الطهارة؟ أن يزيد الإنسان على المشروط كمية أو كيفية، هذا الاعتداء في الطهارة.
في الدعاء،
الدعاء إيش؟
ما في حديث من أمتي لا تعتدون
في في الدعاء أن أدعو الله سبحانه وتعالى بما لا يجوز، أن أدعو الله بما لا يجوز أو بما لا يمكن قدرا.
طيب لو إنسان لو في إنسان جنب وعنده ما لا يكفي للغسل مستعمل يمكن يكفي للغسل
يتوضأ
ما حديد
يتوضأ به، لأن الوضوء يخفف الجنابة، ولهذا إذا توضأ الإنسان وهو جنوب جاز له أن يمكث في المسجد، وجاز له أن ينام على جنابته.
ويتيمم وليك
لا يكفي هذا يعني غصك للصلاة ولا
للصلاة؟
لا إذا بعض نعم يتيمم عن الباقي، يتيمم عن الباقي. نعم شغالين إيش؟ نعم الذي يشتغل في البوية، بعض العمال يقول يشتغلون في البوية ولا بد يكون يصيبهم شيء منها، فماذا يصنعون؟ الجواب على هذا يصنعون يعدون عندهم شيئا من البنزين أو من الغاز، وإذا جاء وقت الصلاة يغسلون فيه. ها؟ تنر. طيب المهم شيء يزيله، أنتم أعلم في ذلك مني، لكن شيء يزيله، المهم يجعلون شيئا يزيله. هذا في خلاف بين أهل العلم، والله يترجح لي أنه رخص للجنوب أن ينام إذا توضأ، يدل على أن الأصل عدم الترخيص. وثبت عن عمر أنه قال يا رسول الله أيركض أحنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليركض، إذا توضأ فليركض. الكلمة ينام ما أعرف، لكن حديث أن الرسول كان ينام من غير أن يمس ماء، ينام من غير أن يمس ماء هذا معلوم، ولا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ما يدل على حال. ما في دليل، لكن على كل حال الاحتياط انه يتوضا، الاحتياط انه يتوضا، والوجوب قوي، القول بالوجوب قوي. نعم
انت يا شيخ
انت اذا مصطلح. نعم.
لو كانت رجله اليسرى جزء ما مس الماء فهل يغسل هذه اليسرى او يعيد الوضوء؟
في رجله اليسرى شيء ما اصابه الماء. اذا كان الوقت قد طال فهو يعيد الوضوء كله، واذا كان الوقت قريبا فانه لا يغسل فقط. وان كانت في عضو غير الرجل كما لو كان في اليد مثلا، وكثير من الناس يهملون ايديهم ما يغسل المرفق جيدا، فهذا اذا كان في اليد والوقت لم يطل فانه يغسل اليد ويمسح الراس ويغسل الرجل، وذلك الاشتراط الترتيب، اشتراط الترتيب، لان لا بد ان يكون الراس بعد اليد والرجل بعد الراس. اما اذا كان الوقت قد طال فانه يعيد الوضوء من جديد.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
النص عندك يقول وش الصبغ النص
أنا. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول. ما منكم من أحد، أحد نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتكون للعموم، يعني أي واحد من المسلمين يتوضأ فيسبغ الوضوء أي يتممه، لأن الإسباغ بمعنى التمام، كما في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثم يقول بعد أن يتم وضوءه ويأتي به على الوجه المشروع الذي سبق بيانه، يقول بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا شهادة من العبد بأنه لا معبود حق يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل، وما عبد من دون الله فإنه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهنا تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا تأكيد للجملة السابقة، وأنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ألوهيته، كما أنه لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره، ولا شريك له كذلك فيما يختص به من أسمائه وصفاته. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمدا ومحمد بن عبد الله القرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام من سلالة إسماعيل، ممن اصطفاه الله تعالى من ولد إسماعيل، فهو صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام، عبده ورسوله. عبده أي القائم بعبوديته، ولا أحد أكمل قياما بالعبودية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قام بعبودية الرسالة والتبليغ وهداية الخلق وإرشادهم والصبر عليهم والجهاد في إظهار الحق، وقام كذلك عليه الصلاة والسلام في العبودية الخاصة من صلاة وغيرها، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وحتى انه يقوم بالليل حتى تتورم قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام، فقد قام بأكمل أنواع العبودية. ولهذا نقول عبده ورسوله، أي مبعوثه إلى الخلق، فهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه، وليس في رفع دعائهم إليه إلى الله. لا، رسول عليه الصلاة والسلام ليس واسطة في رفع دعاء الخلق إلى ربهم، فإنه لا واسطة بين الخلق وبين ربهم في دعائهم له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وتأمل قوله فإني قريب، حتى تنقطع العلائق والوسائط بينك وبين ربك حين دعائك إياه، فإنه قريب كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد رفع أصحابه أصواتهم بالذكر، قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها وسهلوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، أو قال مجيبا، وهو معكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو سبحانه وتعالى قريب، لكنه في السماء على عرشه، مستوى على عرشه، إلا أنه لأنه لا مثل